أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذا الحديث المبارك من حديث العقل والجهل للإمام الصادق عليه السلام، حيث يقول عليه السلام في بداية الحديث مر بنا: إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العقل. بعد ذلك قال عليه السلام: فبالعقل عرف العباد خالقهم وأفعال الخالق، وبأن له ولهم يعني للعالم المادي ولهم خالقا ومدبرا لم يزل ولا يزول. وعرفوا بالعقل الحسن الحسن من القبيح، وأن الظلم في الجهل، وأن النور في العلم. فهذا ما دلهم عليه العقل. هنا في ذيل هذه الفقرة يشير عليه السلام إلى أمر هام. هذا الأمر الهام ما هو؟ هذا الأمر الهام هو تنوع الحجية. هناك الحجية قد تطلق على الحقيقة نفسها حجة، وقد تطلق الحجية أو كذا على الطريق النور وهو العلم، وقد تطلق الحجية على المتعلم المتفهم. ولك أن تقول أن نصاب الحجية لا يتم إلا بأمور عديدة وليس بأمر واحد أو اثنين. يعني ما قرر في علم الأصول من أن الحجية هي الكاشف، لا، هذه أحد أنواع الحجية الكاشف. المنكشف له لا بد من حجة، المكشوف حجة، الكاشف حجة، الشرائط الأخرى الدخيلة في الكشف أيضا لها دور في الحجية. فالحجية بلحاظ العناصر العديدة التي يكتمل بها حصول العلم على كل عنصر دخيل يطلق عليه حجية يتم به الاحتجاج. ومن ثم في الحقيقة الحجية ستكون إذن على أنواع. لذلك مر بنا تذكرون قبل جلستين أن العقل له دور في منظار الدين، لكن دور متعلم أو دور معلم. المتعلم لا بد منه، وإذا لم يكن في البيت متعلم كيف تتم الحجية؟ متفهم أو لا بد من الفهم، بدون الفهم كيف تتم الحجية؟ ما تتم. فالذي مثلا يشطب على العقل أو يقصي العقل، إذا من المتفهم؟ من الطرف؟ كما أن الذين يغالون في العقل مثلا يقولون العقل وبس، كيف العقل وبس؟ وإذا آليات العلم الأخرى، قنوات العلم الأخرى، لماذا ليس لها دور؟ لا بد لها من دور. قنوات العلم الأخرى خوادم لعقل العقل، وسائط العقل، سواء علم تجريبي أو غير تجريبي. كذلك الوحي له دور معلم. فعملية التعليم مثلا من باب المثال، أو عملية الطاعة أو عملية المداينة في، لا تتم إلا بأطراف عديدة إذن وعناصر عديدة، وكل عنصر له دور وتأثير ودخالة في الحجية. وأحد أسباب تعدد الحجج هو هذا، باعتبار أن كل حجة لها دور وزاوية في حصول العلم والتعلم والتعليم والطاعة، غير دور الزاوية الأخرى. لماذا هناك نبوة وإمامة؟ النبوة لها دور طبعا، قد يكون النبي وإمام هو في آن واحد، طبعا هذا كثيرا ما هكذا، بس أي مكان حيثية الإمامة، منصب الإمامة لماذا يختلف عن حيثية منصب النبوة؟ لأن كله له دور، التنظير له دور، التطبيق له دور. لا يمكن أن نكون فقط تنظيريين من دون أن نكون أيضا نأخذ بعين الاعتبار جانب التطبيق، كما أنه لا يمكن الأخذ بأهمية جانب التطبيق فقط من دون الأخذ بأهمية جانب التنظير. زوايا عديدة إذن في الحجية، ولا تتم الحجية في الحقيقة بعنصر واحد، بعناصر عديدة. وبالدقة إذا دققنا سنرى أن الحجية هي نظام، الحجية هي نظام مجموعي وليست نظام يعني متوزع مفكك، وليست نظام مفكك كل على حدة مستقلة. بالدقة هو نظام مجموعي. الآن الهيئة الهندسية الصناعية لهذا النظام المجموعي كيف ترتسم، كيف تشكل، هذا بحث آخر. لكن أيما كان الحجج ليست نظام مستقل. بس النظامات المجموعية قد الأخوة يجي في ذهنهم أنه شكل واحد، لا مو شكل واحد. عن تلاحظوا الأبنية العمرانية كل نظام مجموعي، لكن المسجد له هيئة، القاعة لها هيئة، البيت لها هيئة، المؤسسة اللي لها مرافق مختلفة لها هيئة، كلها هيئات مجموعية بس تختلف عن بعضها البعض، فيدرالية وكونفدرالية ومحافظات وأقاليم ومدري شنو، أقضية ونواحي على المجرة، ولا كلها مجموعية، بس كيفية الترابط بين هالعناصر مجموعا تتخذ رسوم وصور وأشكال مختلفة. طريقة التفاعل والترابط لها صياغات مختلفة، أشكال مختلفة، حتى بعض الأشكال قد تخدع الإنسان بأنها أشكال مستقلة، لكن هي بالدقة غير مستقلة، هي بالدقة غير مستقلة مجموعية. المهم إذن هذه نقطة مهمة يشير إليها في خلاصة هذه الفقرة، يشير إليها الإمام أنه العقل صحيح له دور، صحيح له دور، صحيح له دور، بس يمكن يقال العقل بلا علم؟ لا، ما يمكن. وهل يمكن أن يقال أن العلم عين العقل؟ لا، العلم غير العقل. إذا العلم له دور أو ليس له دور؟ طبعا له دور، وإلا لو لم يكن للعلم دور لقيل أن الأمية هي الصحيحة. فما يمكن. وزين، هل يمكن أن يقال العلم له دور وحيد والعقل لا دور له؟ أيضا لا يمكن. العلم لمن؟ العلم في بيئة وأرضية مستعدة وهي العقل. إذا لاحظ نمط حجية العلم شيء، نمط حجية العقل شيء آخر. ليس العلم له تمام المدارية والانفراد، ولا العقل له تمام المدارية والانفراد. مجموعة عناصر. هنا يبدأ يتدرج هو عليه السلام لماذا ضرورة الوحي والنبوة والإمامة. العقل الآن في تتمة هذا الكلام، قيل له فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره؟ إفراط في العقلانية، هو مو إفراط في العقلانية، هو تفريط في العقلانية بس بصورة إفراط. هذه نكتة بعد أخرى معرفية، جملة معترضة فائدة لا نمكث فيها طويلا، لكن لتكن ك عنوان لبحث مفصل إذا آن أوان في مناسبة معينة من البحوث، إن شاء الله نخوض فيه بشكل غور مفصل. دوما الغلو فيه تقصير، الغلو صورة غلو لكن هو في الحقيقة تقصير. كثيرا ما يغر بأن الغلو يعني إعطاء الحق وزيادة، في الحقيقة خطأ. صورة الغلو إيفاء بمال الشيء من حقيقة وزيادة، ولكنه في الحقيقة ليس إيفاء، دوما فيه تقصير. والغريب الجدلي في هذا الأمر، كل تقصير فيه غلو. يا الله، أم هذا عجيب. عجيب، كل تقصير فيه غلو. المقصر يفكرون أنهم معتدلين لكي لا يقعوا في محذور الغلو، يقصرون مثلا، ولكن من حيث لا يشعرون هم متورطين في الغلو. أجيب لكم سبب رياضي، بيان هندسي رياضي سهل. دعونا الحين عن البيان الكلامي والبيان العقلي والكذا. بيان هندسي رياضي سهل، كلش سهل. شوف، لاحظ أنت الآن تريد توزع مثلا مادة معينة على أقسام معينة. إذا نقصت من دي المادة لثلاث أقسام، أربعة أقسام افترض، نقصت المادة من قسم معين وأفرطت في قسم آخر، تلقائيا لما تقصر في قسم يستلزم ماذا؟ أن دي المادة تجعلها في وين؟ في قسم آخر. أفرطت أنت، غلوت في قسم معين، كما أن غلواءك في قسم تستلزم قهرا تقصيرك في جانب معين. بل حتى هذا القسم الذي أفرطت أنت فيه، أنت إذا أعطيت زيادة عن حقه بدل ما تكون نفع له أضررت به فنقصت فيه. ففي الحقيقة كل غلو فيه تقصير، وكل تقصير فيه غلو. بل كل غلو هو تقصير، وكل تقصير هو غلو، هو يستلزم بعد بالدقة. أما الصراط المستقيم هو الذي يكون على طريق نجاة. يعني دائما يقول هذه نسبة من الحقيقة والحقيقة بعد فيها أزيد، يضع كل شيء بحسبه، ولكن يقول فوق كل ذي علم عليم، ويقول وقل رب زدني علما. أما يقول هذا ولا غير، لا. ففي الحقيقة المقصرة هم غلاة، والغلاة هم مقصرات. وتستطيع أن تقول المقصرة يستلزمون غلو وغلاة، والغلاة يستلزمون تقصير. وتستطيع أن تقول بشكل أدق الغلاة هم مقصرة والمقصرة هم غلاة. أما الذين هم على سبيل نجاة هم الذين على ديمومة واستمرار اتباع للجادة الوسطى التي هي لا نهاية لها. أقصد هذه الجملة معتربة لطيفة منهجية في مبحث المعارف. نرجع إلى نفس المطلب، هؤلاء الذين يريدون أن يكونوا عقلانيين هم في الحقيقة يبخسون شأن العقل إذا اقتصروا على العقلانية، لأن عقل بلا علم هذه إماتة للعقل. كما أن علم لمن يريد أن يفرط في العلم، علم بلا عقل إماتة لنفس العلم، مو فقط إماتة للعقل، إفراط، إماتة لنفس العلم، غلو في العلم، لكن هو تقصير في حق العلم، لأن العلم إنما أرضية وبيئة المناسبة هي العقل. فإذا لكل شيء حد، وتجاوز الحد فيه تقصير وهو نفسه في غلو، وإنما إعطاء كل ذي حق حقه، وضع الشيء المناسب في الموقع المناسب أو المكان المناسب، وهي الحكمة. فهنا لذلك عليه السلام يقول، هو عمدا أشار عليه السلام حفيظة الراوي حيث قال وبالعقل عرف الحسن من القبيح والظلمة في الجهل، وأن النور في العلم. شو أثار محاور أخرى غير العقل هو عليه السلام. من ثم انثار لدى الراوي السؤال، بعض الأحيان السؤال من نفس المجيب يثير حفيظة السائل فيسأل. قيل له فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره؟ قال إن العاقل لدلالة يكتفي إن حصول الحجية التامة. فيقول في هنا يجيب عليه السلام أنه ممكن أن تتم الحجية أو الكمال ما شئت فعبر بالعقل وحده. قال إن العاقل لدلالة عقله الذي جعله الله قوامه وزينته وهدايته علم أن الله هو الحق، وأنه هو ربه، وعلم أن مخال وأن وعلم أن لخالقه محبة وأن له كراهية، لاحظوا كلام الإمام الآن بعد أصل إثبات الخالق ذكر المحبة والكراهة. الآن في البحوث العقلية مقرر أن غاية الثواب أكمل كمال في الثواب ليس الجنة، أكمل ولا الحور العين ولا كأسا دهاقا، أكمل ثواب هو ما عبدتك حين عبدتك، إنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، أو أحببتك فعبدتك، لأن المحبة عبارة عن وجدان الأهلية. فأكبر ثواب في الثواب هو المحبة. الولاية لله. وأكبر عقوبة في العقاب ليس هو النار والنيران، شيء أعظم عقوبة من النار والنيران، خلافا لربما ما يتوهمه ابن عربي أو غيره من العرفاء والصوفية، أشد من النار والنيران العذاب بالنسبة لما هو عقوبة أكبر. شيء هين، هنا العذاب يتبدل إلى عذاب، لا، في شيء أشد من العذاب وهو مقت الله، ولمقت الله أكبر. الكراهة الإلهية، البعد عن الله عز وجل أعظم، بعد المخلوق مو بعد الخالق، الخالق لا يبتعد، بعد المخلوق من الخالق أشد. العذاب، لذلك العذاب المعنوي أشد. طبعا الفلاسفة خلافا للعرفاء عندهم هذا المطلب، الفلاسفة يقولون بأن العذاب المعنوي أشد من العذاب البدني، خلافا لابن عربي وخلافا للعرفاء والظرفاء والبرفاء، الفلاسفة عندهم هذا المطلب، أن العذاب المعنوي أشد من العذاب البدني. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، نار التي تطلع على الأفئدة أشد وقودا وإيقادا من النار التي تطلع على الأبدان، أشد أشد. يعني الولاية بعبارة أخرى، الولاية لله وسلب الولاية، وسلب الولاية عن المخلوق لله، هذا أشد، ويكون الولاية للشيطان أو لأعداء الله. لذا هنا هو عليه السلام ابتدأ بهذا الشيء، قال: علم العقل أن الله هو الحق وأنه هو ربه، وعلم أن لخالقه محبة. هذا كله تسلسل وتدرج صناعي منطقي تكويني تراتبي، وليس من باب نثر الكلام بشكل مبعثر، لا، دق في بهاللحاظ. وعلم أن لخالقه محبة وأن له كراهية وأن له طاعة. الأعظم من الطاعة، نتيجة الطاعة هي المحبة الولاية. الأعظم من المعصية وجود، والعياذ بالله، وجود العداوة بين المخلوق والخالق. مشكلة المعصية ليست المعصية فقط، مشكلة المعصية فيما هو أعظم من المعصية، العداوة، النفرة، أعوذ بالله، التي تحل بالشخص العاصي بينه وبين ربه. هذه صعبة، هذه خطرة. الأعظم من المعصية أن العاصي يعادي ربه ويعادي نبي ربه ويعادي خليفة ربه ويوالي أعداء ربه تلقائيا قهريا، يأنس يأنس بأعداء الله وينفر من أولياء الله. ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. أي فرد يرى في قلبه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي الذي يجد في قلبه ميل لأعداء الله تلقائيا هو يبتعد عن ساحة القرب الإلهي، وحتما ناتج من معصية. فالأشر، لذلك عندنا في الروايات نية الكافر شر من عمله، يعني نية، يعني هذه الحالة التي تصبح عند العاصي أشد شرية من نفس المعصية. المعصية شريتها في بحر، نتيجة المعصية قطرة في بحر مظلمة. وليراقب الإنسان نفسه عندما لا سمح الله يتورط في معصية، ليشاهد الظلمة الروحية أو النفرة الروحية بينه وبين خالقه، بينه وبين نبيه، بينه وبين إمامه، أشد من نفس المعصية. الأنس والعياذ بالله الذي يحصل بين الإنسان وبين الشيطان والشياطين والأبالسة وبين أئمة الضلالة والشر. العصاة، الخطورة في العصيان والعصاة أن قبح القبيح يسلب منهم، فيستحسنون القبيح، وحسن الحسن يسلب منهم، ولربما يصل إلى أن يستقبحون الحسن. العاصي عملا قد لا يقول أن الواجب ليس بواجب، ولكن نتيجة المعصية قد تؤدي بالإنسان أن يكذب الواجب. يكذب يعني ماذا؟ أصلا يعني يكذب يعني ينكر، ينكر يعني لا يذعن، لا يأنس بأن الحسن حسن، يقول حسن ليس بحسن. وهذه عمى أشد من نفس المعصية. فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء، أساءوا السوء بس شيء أعظم من السوء، إن تلقائيا جوهر ذاته هذا تبدل، صار يأنس بالنتن والرجس وينفر من الطيب والمسك، ينفر من الأطياب، يبغض النبي والعياذ بالله، أو يبغض علي، أو يبغض فاطمة والحسن والحسين. من أراد الله به خيرا ألقى في قلبه محبة الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لأن حب الأطياب نتيجة صفاء الجوهر ونتيجة صفاء العمل، لكن إذا صارت والعياذ بالله الأعظم من المعصية هي نفس نتيجة المعصية، وهي أنه يبغض، ينفر من النور ويأنس للظلمة، هي مشكلة. محبة يزيد مو قصة فقط فاحشة يزيد وعمل يزيد، أصلا هذه الذات الظلمانية يأنس بها والعياذ بالله، ولا والطيور على أشكالها تقع. لابد هناك سنخ بين هذا المحب وبين يزيد. فالقصة مو قصة تعصبات بقدر ما القصة هي قصة أن نتائج المعصية أعظم من نفس المعصية، ونتائج الطاعة أعظم من نفس الطاعة. لذلك التولي والتبري أعظم من نفس الطاعة والمعصية. التولي ينبوع كل الطاعات، الطاعة الواحدة طاعة واحدة، أما التولي ينبوع كل الطاعات، والتبري طهارة من كل النجاسات. إذا كان مثلا، وللكلام تتمه، وصلى الله على محمد وعلى آله.